فمن قلب كمثل الصخر قاس، وقلب أوغلت فيه الخطايا، وقلب صار معتلا مريضا، وليس بوسعه إلا الشكايا، وقلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ولازلنا مع أنواع القلوب ومع القلب السليم ومع شروط القلب السليم. تكلمت في اللقاء الماضي عن أول شرط من شروط سلامة القلب، ألا وهو أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد. فما هو الشرط الثاني لسلامة القلب؟ أن يسلم القلب من بدعة تناقض السنة. كيف يسلم القلب وهو مليء بالبدع، مشوش بالبدع، محب للبدع، متعبد لله بالبدع؟ كيف يسلم وقد استحسن ما لم يأتي به الله ورسوله؟ فمن استحسن فقد شرع. هذه ليست عبارتي، وإنما هي عبارة الإمام العلم، الإمام الشافعي. استحسن فقد شرع، ومن بديع ما قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاءه رجل يوما، أي للإمام مالك، في المسجد النبوي المبارك الشريف، بيقول له إيه؟ بيقول له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ يعني للحج. فقال له الإمام مالك: من ذي الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة، والذي يسمى الآن بأبيار علي. قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي، من عند القبر الشريف. فقال الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: فتنة؟ أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، أريد أن أحرم من جوار القبر النبوي، تقول لي فتنة؟ فقال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله، تأصيل منير، فقيه، تأصيل عالم، تأصيل إمام دار الهجرة، قد يغيب عن كثير من الناس، ويستهين كثير من إخواننا وأخواتنا بأمر البدعة. الشرائع يا إخواني أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبقى في القلوب فضل للسنن، وكانت بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. البدعة، إيه هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ باختصار شديد، البدعة في اللغة ما ابتدع، أمر محدث، فلان بدع في هذا، أي أول لم يسبقه في هذا أحد. فالبدعة هي الشيء المحدث أو المخترع على غير مثال سابق، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، فقد أرسل الله من قبلي رسلا آخرين. أما البدعة شرعا شرعا، خلي بالك من الألفاظ والكلمات، فهي كل أمر محدث في الدين مش في الدنيا. ما تقوليش الشاشة بدعة، ما تقوليش الطيارة بدعة، ما تقوليش السيارة بدعة، ما تقوليش الميكروفون بدعة، لا لا لا. البدعة شرعا هي كل أمر محدث في الدين، أو هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى رب البرية. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره من حديث العرباض بن سارية، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإمام الشافعي قال: المحدثات من الأمور نوعان، أحدها ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. والثاني ما أحدث من الخير ولم يخالف لا كتابا ولا سنة ولا إجماعا. وقال الحافظ ابن حجر: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل في الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف البدعة في عرف اللغة أو في أصل اللغة. فالبدعة إذن أمر محدث في الدين يخالف الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان من أهل القرون الخيرية الأولى، ويتصادم الشرع وتكون بالقول والفعل والاعتقاد، وتكون بالعمل أو بالترك. تدبر مني هذه الأصول ولن أطيل عليك. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا إذا كان عملك موافقا له عليه الصلاة والسلام ولشرعه الحنيف في ستة أمور. عد معايا وانتبه، تأصيل سهل وجميل أضع بين يديك معنى البدعة ومعنى السنة وحقيقة الاتباع. لن تكون متبعا للنبي حقا إلا إذا وافقته صلى الله عليه وسلم ووافقت شرعه الحنيف الذي جاء به من عند الله في ستة أمور. الأول الزمان، يعني الزمان، لو أن رجلا مثلا أدى الصلاة في غير وقتها هل تصح صلاته؟ لا، لأنه خالف النبي وخالف الشرع في زمان الصلاة. أو لو أن رجلا أدى مناسك الحج في غير مواقيت الحج الزمنية فلا يصح حجه. ولو أن رجلا ضحى في أول يوم من أيام شهر ذي الحجة لا تقبل أضحيته لمخالفته للشرع في الزمان، مع وجود الدليل على أصل الأضحية في الشرع، وهكذا. اثنين المكان، لو أن رجلا مثلا أراد أن يطوف ببيت الله الحرام فرأى المطاف مزدحما جدا ضاق بالناس فخرج ليطوف خارج المسجد فطوافه لا صح لأنه خالف الشرع في مكان الطواف الذي هو بالبيت، وليطوف بالبيت العتيق. لو أن رجل نوى أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف في بيته ولم يعتكف في مسجد من مساجد الاعتكاف لا صح اعتكافه لأنه خالف الشرع في مكان العبادة. ثالثا الكيفية، لو أن رجلا صلى فبدأ بالسجود ثم بالركوع ثم بالقيام فصلاته باطلة لا تصح لأنه خالف الشرع في كيفية العبادة. رابعا في القدر والعدد، فلو أن رجلا مثلا أراد أن يزيد في الصلاة ركعة أو ركعتين فصلاته باطلة لا تقبل لأنه خالف الشرع في القدر والعدد. الخامس السبب، لو تعبد المسلم لله جل وعلا بعبادة ليس لها سبب شرعي فهي بدعة مردودة، ولو كان لها من حيث الأصل دليل شرعي، التهجد مثلا، الصلاة بالليل عبادة من أعظم العبادات وقرب من أجل القربات. لكن لو اجتمع الناس بانتظام واتفاق وترتيب في ليلة محددة بعينها واجتمعوا من أجل صلاة التهجد فعملهم هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. سادسا جنس العبادة، بمعنى أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو أن مسلما أراد أن يضحي مثلا بغزال أو فرس فلا تصح أضحيته لأنه خالف الشرع في جنس الأضحية، لأنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. بعد هذا التأصيل المختصر اليسير يتبين لنا خطر البدع. لذا إخواني وأخواتي، قد تضافرت واجتمعت أدلة القرآن والسنة مع أقوال سلف الأمة في وجوب الاتباع ولزوم السنة المطهرة والتحذير من الابتداع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير: أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا قبول له عند الله. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أنه كان يخطب الناس صلى الله عليه وسلم ويقول بعد أن يحمد الله ويثني عليه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية صحيحة: وكل ضلالة في النار. أما أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان من الأئمة من أهل القرون الخيرية الأولى فكثيرة بفضل الله جل وعلا، فقد اجتمعوا قولا وعملا واعتقادا على وجوب الاتباع وتحريم الابتداع. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فكل بدعة ضلالة. والحديث عن خطر البدع على الدين بصفة عامة وعلى سلامة القلب بصفة خاصة حديث يطول، لكنني أؤكد أن من شروط سلامة القلب أن يسلم من بدعة تناقض السنة. فما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، والتمسك بالسنة خير من إحداث بدعة. ولذلك من أجمل ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: القلب السليم هو القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى السنة. وقال: من أمر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وعملا نطق بالبدعة. نسأل الله أن يرزقنا سلامة القلب باتباع السنة. لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة. أما الشرط الثالث من شروط سلامة القلب أن يسلم القلب من شهوة تخالف الأمر. الشهوة كما قال ابن منظور: شهي الشيء واشتهاه، أي أحبه ورغب فيه. فالشهوة هي ما تميل إليه النفس ويشتهيه الإنسان ويحرص على الاستمتاع به. قد تكون الشهوة مباح وقد تكون محرمة مسترذلة، فإن انتفع الإنسان بالشهوة على وجه يتوصل بها إلى مصالح الآخرة فهو ممدوح، هذا خير. وإن انتفع بها على وجه يتوصل بهذا الوجه إلى الحرام فهذا محرم. وإن انتفع بها في وجه مباح من مصالح الدنيا لا يوقع في الحرام فهذا مباح. فالشهوة أمر جبلي وفطرة غريزية جسدية أودعها الله الخلق جميعا بلا استثناء، حتى الرسل والأنبياء، لتحقيق غايات مشروعة وأهداف غير ممنوعة. وقد شاء الله جل وعلا أن يبتلي خلقه بما شاء، لحكم جليلة وغايات نبيلة قد لا يدركها كثير من الخلق، ومن ذلك أنه ابتلاهم بالشهوة ليميز الله الخبيث من الطيب والطائع من العاصي، وصاحب القلب السليم الذي ينكر الشهوات والشبهات ولا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض، وكذلك ليظهر صاحب القلب المريض الذي يتشرب الشهوات والشبهات التي تعرض عليه. ومن جميل ما قاله علي بن عبد العزيز بن حاجب، قال: رب مستور سبته صبوة فتعرى ستره فانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار ملكا. وقد ذكر الحق جل جلاله في آية جامعة أكبر الشهوات في الدنيا، فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. وفي الصحيحين من حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكم من الناس قد غرق في بحور تلك الشهوات المذكورة في الآية وغيرها، كحب الرئاسة والزعامة والشهرة وحب الصدارة والظهور وحب المدح وحب الانتقام والتعالي وغير ذلك من الشهوات التي إن لم تضبط بضابط الشرع وسلامة وطهارة القلب هلك صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وحفت النار بالشهوات. وأنا لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات كزمن الإنترنت والفضائيات، حتى وقع بالفعل كثير من الناس في بحورها المهلكة. فقد يمكث الوالدان الفاضلان والمربون الصادقون والعلماء المخلصون أعواما عديدة يربون الأبناء على الدين وعلى الخلق وعلى الشرف وعلى الفضيلة، ثم يضيع كل هذا في لحظة واحدة بالدخول على موقع من مواقع الإباحية والانحلال والشهوات، فيفتن الابن وتفتن البنت، وقد يضيع الدين في ليلة، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووالله إن الأمر خطير، وإن الفساد قد استشرى، وإن الشر قد استفحل، ويحتاج إلى وقفة صادقة من الجميع، إذ لا يتفاضل الناس في مراتب العلم والشرف والفضل والمكانة والمجد إلا بقدر ما يتمتعون به من قوة الإرادة وترك العادة وضبط السلوك بجميل الخلق والبعد عن سفاسف الأمور وخبيث الأقوال والأفعال والأحوال. وهذا يحتاج إلى مزيد من مجاهدة النفس وتطهير القلب والعمل على تحقيق شروط سلامة القلب بتحقيق الإيمان والتخلص من الشرك وصدق الاستعانة بالله وتحقيق الاعتصام بالله وبحبل الله والمحافظة على العبادة والمحافظة على رفقة الصالحين والأخيار وشغل الفراغ بالعمل الصالح للدين أو للدنيا وعدم إطلاق البصر فيما حرم الله والابتعاد عن مواقع الانحلال والشهوات الخطيرة والكثيرة على الإنترنت وعلى التليفونات المحمولة والبعد عن كل ما يثير الشهوات الكامنة ويحرك الغرائز الهجعة ويفتح أبواب المعاصي ويؤدي إلى انتهاك الحرمات. ثم علينا بعد ذلك أن نصدق في طلب اللجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن نطرح قلوبنا بين يديه بذل وانكسار وحب وافتقار، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الشهوات، لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تخالف أو تناقض الأمر. فما هو الشرط الرابع؟ نتعرف عليه غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، والمشكاة ما بين الحنايا، والمشكاة ما بين الحنايا، وقلب ناصع يقظ